اللهم إن الحمد لك، وإن الأمر لك، وإن الفضل لك، وإن الخير بيديك ومنك وإليك ولك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد بما أنعمت به علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وكان فضل الله عليك عظيما، ذكر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بفضله ونعمته عليه فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ثم ختم الآية بقوله: وكان فضل الله عليك عظيما. وكان فضل الله عليك عظيما، وذلك أنه تبارك وتعالى آواه وعلمه ونصره وحماه وحفظه. وقال الله عز وجل في شأن المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فذكرهم بنعمته وبفضله عليهم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تبارك وتعالى في تربية المؤمنين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، تكلموا به ونشروه دون تثبت. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، مقصود بهم هنا العلماء، بدليل أنه قال: ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهم العلماء الذين يعلمون ما الذي يتكلم به وما الذي يسكت عنه، الذي يتكلم به وما الذي يسكت عنه. حين يأتي بعض الشباب بحماس ويريد أن يتكلم العالم بما يريد هو، لا بحكمة العالم ولا بعلم العالم ولا برسوخ العالم، وإنما بما يرى هو، قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا فضل من الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى في ذكر نعمته وفضله على الناس جميعا: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فضل على الناس جميعا، المؤمن والكافر، الصغير والكبير، الذكر والأنثى. قال: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وتنوعت عبارات المفسرين في هذا، فقال ابن جرير رحمه الله: وإن ربك لذو فضل على الناس بتركه معاجلتهم بالعقوبة على معصيته إياه وكفرهم به، وهو ذو إحسان إليهم في ذلك وفي غيره من نعمه عندهم. وقال القرطبي: وإن ربك لذو فضل على الناس في تأخير العقوبة وإدرار الرزق ولكن أكثرهم لا يشكرون فضله ونعمه. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإن ربك لذو فضل على الناس، أي في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم، في هذا فضل من الله عز وجل وحلم. قال وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي يعلم السرائر والضمائر كما يعلم الظواهر. فضل الله عليك في كل شيء، فضل الله عليك في بقاء عقلك. ولذلك لما قطعت رجل عروة بن الزبير وفقد ابنه، عزاه بعض الأمراء في ذلك الزمان، قال أبقى الله لنا منك ما نحب، عقلك وعلمك. فإذا بقي العقل وبقي اللسان الذاكر الشاكر فهذه من أكبر النعم ومن أعظم الفضل. فضل الله عليك عظيم في بصرك وبصيرتك، فضل الله عليك عظيم في سمعك، فضل الله عليك عظيم في عافية بدنك، فضل الله عليك عظيم في جريان النفس، فضل الله عليك عظيم في جريان الدم في العروق دون جهد منك ولا عمل، فضل الله عليك عظيم في هضم الطعام، كل هذه النفس والدم جريان الدم وهضم الطعام كلها تعمل دون جهد منك، ولو كلفت بعملها لكلفت بعمل شاق. تصور أنك كلفت بعمل الرئة فقط، هذا النفس الذي يقول عنه ابن القيم رحمه الله أن الإنسان يتنفس في اليوم والليلة 24,000 نفس، لو كلفت بهذا العمل كيف تتنفس وأنت تأكل وأنت نائم وأنت في الطريق أو في السيارة؟ أو هذا شاق لو كلفت به، وإذاك الله عز وجل ما جعله إليك. قال ابن القيم رحمه الله في التأمل في هذه النعم وفي فضل الله عز وجل على الإنسان: من جعل في الحلق منفذين، أحدهما للصوت وللنفس الواصل إلى الرئة، والآخر للطعام والشراب وهو المريء الواصل إلى المعدة، وجعل بينهما حاجزا يمنع عبور أحدهما في طريق الآخر. فلو وصل الطعام من منفذ النفس إلى الرئة لأهلك الحيوان. قال ومن جعل الرئة مروحة للقلب تروح عليه لا تني ولا تفتر، ما تتوقف. ومن جعل المعدة كأشد ما يكون من العصب لأنها هيئت لطبخ الأطعمة وإنضاجها، فلو كانت أي المعدة لحما غضبا لانطبخت هي ونضجت. ومن جعل الكبد رقيقة ناعمة لأنها هيئت لقبول الصفو اللطيف من الغذاء والهضم، وهو عمل ألطف من عمل المعدة. يقول ومن حصن المخ اللطيف الرقيق في أنابيب صلبة من العظام ليحفظها ويصونها فلا تفسد ولا تذوب. ومن جعل الدم السيان محبوسا محصورا في العروق بمنزلة الماء في الوعاء فلا لينضبط فلا يجري، أي لا يسيح. ومن جعل الأظفار على أطراف الأصابع وقاية لها وصيانة من الأعمال والصناعات. ومن جعل باطن الكف غير قابل لإنبات الشعر لأنه لو أشعر لو نبت الشعر في راحة اليد لتعذر على الإنسان صحة اللمس ولشق عليه كثير من الأعمال التي تباشر بالكف. ولهذه الحكمة سلب أي الشعر عن الشفتين، وكذا باطن الفم، وكذا أيضا القدم لأنها تلاقي التراب والوسخ والطين والشوك، فلو كان هناك شعر لآذى الإنسان جدا. قال وليس هذا للإنسان وحده، بل ترى البهائم قد جللها الشعر كلها وأخليت. هذه المواضع منه لهذه الحكمة، يعني الحيوان الذي كسي بالشعر تجد أن باطن أقدامه لم يكسى بالشعر لأنه يباشر الأرض ويباشر الطين ويباشر الوسخ. قال أفلا ترى الصنعة الإلهية كيف سلبت وجوه الخطأ والمضرة وجاءت بكل صواب وكل منفعة وكل مصلحة، ومن جعل الريق يجري دائما إلى الفم لا ينقطع عنه ليبل الحلق واللهوات. انتهى كلامه رحمه الله. فضل الله عليك عظيم في حفظه لك وحراسته لك حتى وأنت نائم. قال الله عز وجل قل من يكلأكم بالليل والنهار، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وقال تبارك وتعالى لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن كثير رحمه الله أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات. انتهى. فضل الله عليك عظيم في ستره الذنب، وهو يرى عبده يبارزه بالعصيان. فضل الله عليك عظيم في عدم معاجلتك بالعقوبة. فضل الله عليك عظيم في تعليمه إياك ما لم تعلم. فضل الله عليك عظيم في تكفله برزقك والرزق في كل شيء. فالهداية رزق، والصحة رزق، والغنى رزق، والعافية رزق، والولد رزق، وصحة الولد وصلاح الولد رزق، وغيرها كثير. قال الحسن البصري رحمه الله من لا يرى لله نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو لباس فقد قصر علمه وحضر عذابه، رواه ابن أبي الدنيا في الشغل. يقول رحمه الله من لا يرى لله نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو لباس، يعني بعض الناس يرى هذه هي النعمة ويرى أن الرزق هو المال. يقول من كان كذلك حصر النعم في هذه، قال فقد قصر علمه وحضر عذابه. فضل الله عليك عظيم حينما شرفك وكرمك وحباك وأعطاك وكفاك وأواك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستشعر هذه النعمة إذا وضع جنبه لينام، كما جاء في صحيح مسلم أنه يقول الحمد لله الذي كفانا وآوانا وأطعمنا وسقانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. بل فضلك ومن عليك بما من به على المرسلين. وتأمل هذا المعنى في كتاب الله، فإنه سبحانه وتعالى أعطى المؤمنين ما أعطى المرسلين إلا ما خص المرسلين به من نحو العصمة والوحي. تأمل قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال في حق المؤمنين هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ووعد المؤمنين بما وعد به المرسلين، فقال تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عن رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال عن المؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي دعاء الخليل رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وفي دعاء سليمان عليه السلام وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال الله عز وجل في شأن المؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. رواه مسلم. فضل الله عليك عظيم حينما بصرك وعلمك ما ينفعك وما يضرك، حينما حذرك من عدوك المبين إبليس فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وحينما حذرك من طرقه وخطواته في الغواية والإضلال فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، بكل طرقاته، فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ قال فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال فعصاه فجاهد. رواه الإمام أحمد والنسائي. وقال الله عز وجل في وعد الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال القرطبي قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أي فعادوه ولا تطيعوه، ويدلكم على عداوته إخراجه أباكم من الجنة. قال وقوله لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال فأخبرنا عز وجل أن الشيطان لنا عدو مبين، واقتص علينا قصته وما فعل بأبينا آدم صلى الله عليه وسلم وكيف انتدب أي الشيطان لعداوتنا وغرورنا من قبل وجودنا وبعده. يعني إبليس عاد آدم قبل أن تنفق فيه الروح، وبعد أن نفقت فيه الروح أبى أن يسجد وتوعد ذريته لأحتنكن ذريته. في الآية الأخرى لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن السماك رحمه الله يا عجبا لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه، يعني الله عز وجل، وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال لما علم الخبيث أي إبليس أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم وكان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم ظن وصدق ظنه فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال وإنما نبهنا الله على ما قال أي إبليس وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم على فعله لنأخذ منه حذرنا ونستعد لعدونا ونحترز منه بعلمنا بالطريق التي يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها، فله سبحانه وتعالى علينا بذلك أكمل النعمة. انتهى كلامه رحمه الله. فضل الله عليك عظيم حينما لم يجعل للشيطان عليك سلطانا، كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء، هذا من وسوسة الشيطان، إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. لما شكى هذا الرجل ما يجد في نفسه من الشيطان وأنه لأن يخر من السماء، أن يقع يسقط من السماء، أحب إليه من أن يتكلم بهذا. هذه وسوسة يجدها كثير من الناس في نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كبر ثلاثا، قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فضل الله عليك عظيم حينما حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.